بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ذكر أنواع تشترك في الصحيح والحسن والضعيف. الأول المسند، هو على المعتمد ما اتصل سنده من راويه إلى منتهى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني المتصل، ويسمى الموصول، وهو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم أو موقوفا، أي على الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث لم يقل الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلا أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره. فالمتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، والمسند متصل مرفوع. الرابع المعنعن، وهو ما يقال في سنده فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله، والجمهور على أنه متصل إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم. لقاء بعضهم بعضا مع براءة المعنعن من التدليس، يعني ننظر في كل راوي، فإذا لم يكن هذا الراوي مدلسا وأمكن لقاء الراوي الذي قال عن فلان يعني زمانا ومكانا، عند ذلك فقال وللجمهور على أنه متصل إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة، يعني كلمة عن، إليه. بعضهم بعضا مع براءة المعنعن من التدليس، وإلا فليس بمتصل. وقد كثر المعنعن في الصحيحين، وكثير من طرقه صرح فيها بالتحديث والسماع في المستخرجات عليهما، وإن كان لا يرتاب في صحته فيهما. وبراءة معنعنه من التدليس لدقة شرطهما، وكثر أيضا استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه رواه عنه، فلا تخرج يعني هذه العنعنة عن الاتصال. الخامس المؤنأن، المؤنن وهو ما يقال في مسنده حدثنا فلان إن فلانا، وهو كالمعنعن، قيل إنه منقطع حتى يتبين السماع في الخبر في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى، والجمهور على أنه كالمعنعن في الاتصال بالشرط المتقدم. السادس المعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر على التوالي، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال، وهو في البخاري كثير جدا. قال النووي: فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر معروفا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وحكي عن فلان وروي وذكر مجهولا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. ومع ذلك فإيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، وعلى المدقق إذا رام الاستدلال به أن ينظر في رجاله وحال سنده ليرى صلاحيته للحجة وعدمها. السابع المدرج، وهو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره، مثلا كالتفسير، فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل، فيتوهم أنه من الحديث الثاني، أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين ما اختلف فيه. قالوا: تعمد كل واحد من الثلاثة حرام، وصاحبه ممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. نعم، ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة. يعني كم مرت كلمة فقال أي كذا، يعني وهذا يظهر من التفسير. الثامن المشهور، وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، سمي بذلك لوضوحه، ويطلق على ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، كذا في النخبة. وما اشتهر على الألسنة أعم من اشتهاره عند المحدثين خاصة، أو عندهم وعند غيرهم، أو عند العامة مما لا أصل له. التاسع المستفيض، وهو المشهور على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، كذا في شرح النخبة. العاشر الغريب، وهو ما رواه راو منفردا بروايته، فلم يروه غيره أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده، سواء انفرد به مطلقا أو بقيد كونه عن إمام شأنه أن يجمع حديثه لجلالته وثقته وعدالته كالزهري وقتادة، وإنما سمي غريبا لانفراد راويه عن غيره، كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه، والغالب أنه غير صحيح. ومن ثم كره جمع من الأئمة تتبعها، قال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الغرائب، فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء. انتهى. وينقسم الغريب إلى غريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه واحد، وإلى غريب إسنادا لا متنا، كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، فيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه، ولا يوجد ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به فرواه عنه عدد كثير، فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا لا إسنادا. لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده غريب في طرفه الأول مشهور في طرفه الآخر، كحديث: إنما الأعمال بالنية، فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد الآخر عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رفعه، ولا يدخل في الغريب إفراد البلدان كقولهم تفرد به أهل الشام أو مكة أو البصرة، إلا أن يراد بتفرد أهل مكة انفراد واحد منهم تجوزا، فيكون حينئذ غريبا. الحادي عشر العزيز، وهو ما انفرد عن راويه اثنان أو ثلاثة، ولو رواه بعد ذلك عن هذين الاثنين أو الثلاثة مئة، فقد يكون الحديث عزيزا مشهورا، وينفرد عن الغريب بكونه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، بخلاف الغريب سمي عزيزا لقلة وجوده أو لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى. الثاني عشر المصحف، وهو الذي وقع فيه تصحيف، ويكون في الإسناد والمتن، فمن الأول العوام بن مراجم بالراء والجيم، صحفه بعض الثقات فقال مزاحم بالزاي والحاء، ومن الثاني حتي احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، اي اتخذ حجرة، صحفه بعضهم احتجم، وهذان القسمان من تصحيح اللفظ، وقد يكون في المعنى كقول محمد بن المثنى: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يديه. فائدة: التصحيف لغة الخطأ في الصحيفة باشتباه الحروف مولدة، وقد تصحف عليه لفظ كذا والصحفي محركة، من يخطئ في قراءة الصحيفة. وقول العام: الصحفي بضمتين لحن. الثالث عشر: المنقلب، وهو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، كحديث البخاري في باب إن رحمة الله قريب من المحسنين عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما الحديث. وفيه أنه ينشئ للنار خلقا، صوابه كما رواه في موضع آخر من طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة بلفظ: فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فسبق لفظ الراوي من الجنة إلى النار وصار منقلبا، ولذا جزم ابن القيم بأنه غلط، ومال إليه البلقيني حيث أنكر هذه الرواية واحتج بقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. الرابع عشر: المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على حالة واحدة، إما في الراوي قولا نحو: سمعت فلانا يقول سمعت فلانا إلى المنتهى، أو أخبرنا فلان والله قال أخبرنا فلان والله، أو فعلا كحديث التشبيك باليد، أو قولا وفعلا كحديث: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وكذا كل راو من رواته قبض يعني على لحيته وقال، وإما على صفة واحدة كاتفاق أسماء الرواة كالمحمديين، أو صفاتهم كالفقهاء، أو نسبتهم كالدمشقيين. وقد جمع الحفاظ في ذلك مؤلفات مشهورة، وأفضل المسلسلات ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس، ومن فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، ولكن قلما يسلم عن خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه أو أوله أو آخره، كحديث الرحمة المسلسل بالأولية فإنه انتهى فيه التسلسل إلى عمرو بن دينار. الخامس عشر: وهو العالي، وهو ما قربت رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة عددها بالنسبة إلى سند آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو بالنسبة لمطلق الأسانيد، وأجله ما كان بإسناد صحيح، ولا التفات إلى العلو مع ضعفه وإن وقع في بعض المعاجم. ومن العلو القرب من إمام من أئمة الحديث كمالك، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه القرب إلى الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد، والأول العلو الحقيقي وما بعده العلو النسبي. قال الحافظ في شرح النخبة: وفي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كأن يروي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فإذا روي من طريق البخاري كان العدد إلى قتيبة 8، وإذا روي من غير طريقه كان العدد إليه 7، فالراوي من الثاني وافق البخاري في شيخه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. وفي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه أيضا المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. السادس عشر: النازل، وهو ما قابل العالي بأقسامه السابقة. والإسناد النازل مفضول إلا إن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ أو أفقه ونحو ذلك. قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودته وصحته بل جودته وصحة الرجال. السابع عشر الفرد، وهو نوعان، فرد مطلق وفرد نسبي، ولكل أقسام. فأما الفرد المطلق فهو ما تفرد به راو واحد عن جميع الرواة ثقات وغيرهم، وله أربعة أحوال: حال يكون مخالفا لراويه من هو أحفظ منه، لراوية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا ومنكرا كما سيأتي، وحال لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا، وحال يكون قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا منكرا مردودا. فتحصل أن الفرد المذكور قسمان: مقبول ومردود. والمقبول ضربان: فرد لا يخالف وراويه كامل الأهلية، وفرد هو قريب منه. والمردود أيضا ضربان: فرد مخالف للأحفاظ، وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده. القسم الثاني الفرد النسبي، وهو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة، وهو أنواع ما قيد بثقة كقولهم: لم يروه ثقة إلا فلان، انفرد به عن فلان، أو قيد ببلد معين كمكة والبصرة ومصر كقولهم: لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة، ونحو: تفرد به أهل مصر لم يشركهم أحد، ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد نفرد أو تفرد واحد من أهل هذه البلاد فيكون من الفرد المطلق، أو قيد براو مخصوص كقولهم: لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروه عن وائل غير فلان فيكون غريبا. المتابع، وهو ما وافق راويه راو آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه فرواه عن شيخه أو من فوقه، قال الحافظ في النخبة وشرحها: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. والمتابعة على مراتب: إن حصلت للراوي نفسه فهي تامة، أو لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية، ولو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة من كونها من راوية ذلك الصحاب، من رواية ذلك الصحاب. التاسع عشر الشاهد، وهو ما وافق راو راويه عن صحابي آخر، قال الحافظ في النخبة وشرحها: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس. انتهى. تنبيه: في التقريب وشرحه أن الاعتبار والمتابعات والشواهد أمور يتداولها أهل الحديث، يتعرفون بها حال الحديث، ينظرون هل تفرد راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث، ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أو لا أولا، فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه، وهكذا إلى آخر الإسناد. وذلك المتابعة، فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد، فإن لم يكن فالحديث فرد. فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد، بل هو هيئة التوصل إليهما. انتهى. وقال الحافظ في النخبة وشرحها: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. في هذا الأمر الذي قرأناه اليوم، ووجدنا أن الأنواع التي تشترك فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف ما ذكر الشيخ حتى بلغ معنا 19 يعني نوعا، كل نوع من الأنواع عرفه وبينه جزاه الله تبارك وتعالى عنا خيرا. فتجد أن كل كتب الحديث سمت هذه الأحاديث، ولذلك عني العلماء كثيرا بعلم الحديث حتى إنهم فصلوه تفصيلا دقيقا. وهذا الضبط الذي كان في اللفظ وفي السند وفي المتن وفي الرجال وفي التسمية لم يحصل لعلم من العلوم على الإطلاق، حتى إن علم الحديث يقال إنه قد احترق، يعني وصل إلى درجة ما ترك فيه صغير ولا كبير أو صغيرة ولا كبيرة إلا وضحت توضيحا تاما. فإننا نجد الأسماء التي ذكرها الشيخ وبين أن لكل اسم سببا، وكيف يكون هذا الحديث ولماذا سمي بهذه التسمية وما هي الأحوال التي يعني يرد عليها. فمثلا عندما نرى أن البخاري دائما يأتي بالأسانيد التي تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر كتب الحديث وهو أهمها بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فإننا مثلا نجد بعض الأحاديث بعد أن يروي في الباب أحاديث يجعل فيها أحاديث معلقة، وهذه الأحاديث المعلقة التي جعلها مثلا بصيغة من الصيغ التي قال مثلا قال فعل أمر إلى غير ذلك، فنجد أن هذه الأحاديث جعلها بدون يعني سند. قال إن هذه الأحاديث تتبعت، يعني ما ذكرها البخاري إلا شواهد ومؤيدات لما أراد، ولكنها تتبعت عندما ذكر فيها بصيغة الجزم فوجدت أنها من الصحيح. وهذا الأمر إن أصل الباب موجود في البخاري وبعد ذلك يأتي ببعض الأشياء المعلقة، ولذلك تجد أن كل كتاب من كتب الأحاديث سواء كان فيها الصحيح أو كان فيها الحسن أو كان فيها الضعيف يمر على هذه الأشياء، سواء كان مسندا أو متصلا أو مرفوعا أو معنعنا أو مؤنأنا إلى غير ذلك حتى بلغ كلمة الشاهد. فهذه الأحاديث يعني إنما نقرأها حتى في متون الحديث كالبيقونية مثلا، فإنه يعد لنا هذه الأشياء التي تبين. وعرفنا نحن اليوم كل حديث ماذا يعني في هذه الكلمة، فهنالك عندما تقول مثلا إن فلانا ماذا سمينا مؤنأن، وإذا قلنا عن فلان عن فعال سمينا معنعن، وهكذا إذا سقط منه مثلا الصحابي أو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فمن مرفوع ومتصل إلى غير ذلك إلى مسند وهو ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحن اليوم قد ذكرنا فقط وقرأنا على سبيل المثال يعني ما هي أنواع الأحاديث التي يشترك فيها الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف بغض النظر عن درجته، ماذا يسمى ولماذا سمي بكل تسمية من هذه التسمية. ثم قال الشيخ ذكر أنواع تختص بالضعيف. الحمد لله رب